معكم في تفاصيل النشرة. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أطلقها ضد إيران، وقال بقائي: نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغير يوميا سياستنا إلى أخرى، ومن الخطأ الكبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا والكيان الإسرائيلي في التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران كانت أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب في تركيا، وأضاف أنه لولا الطعنات في الظهر لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إيران لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد عدي رضا صباحي فرد: إن سماء إيران باتت عاصية على الأعداء والمعتدين، وذلك في ظل التضامن والتماسك بين مجموعة الدفاع الجوي للبلاد. وأضاف صباحي فرد في كلمة أمام جمع من قادة وكبار مدراء مجموعة الدفاع الجوي أن اقتدار البلاد أصبح اليوم شوكة في عيون الأعداء، وأن التغيير في التكنيك والتكتيك بما يتناسب مع التهديدات يؤدي إلى إرباك الأعداء، موضحا أنه يتم متابعة هذا التوجه لدى مجموعة الدفاع الجوي للبلاد. أكدت حماس استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين. وجدد رئيس المجلس القيادي في حماس محمد درويش التأكيد في رسالة بعثها إلى القمة العربية حرص الحركة على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار، لافتا إلى أن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيا خالصا يستند إلى التوافق الوطني. وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 46 شهيدا وجريحا خلال ساعات 48 الماضية. وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان إن 21 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، فيما استشهد 223 آخرون بانفجار مخلفات الاحتلال الحربية أو في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 48,400 شهيد، والإصابات إلى 111,800 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام. أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهة عنيفة عند العطف في قرية بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك وداهمت عددا من المنازل ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع الشباب الثائر. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز السام بكثافة ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين على الأقل. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة سباستية شمال غرب نابلس إضافة إلى بلدات بيتا وقصر ويتمى وتل وبيت الدجن في نابلس. حول تصعيد الاحتلال عدوانه في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة لتضييق الخناق على الفلسطينيين، نستمع إلى التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة لتضييق الخناق على الفلسطينيين. التصعيد كان على أشده في جنين، حيث دفع جيش الاحتلال بمدرعات من طراز إيتان للمدينة ومخيمها، وأغلق المدخل الرئيسي للمخيم بالسواتر الترابية، وأضرم النار في عدد من المنازل، وعمد إلى اعتقال فلسطينيين خلال اقتحامه مخيم نور شمس شرق طولكرم. ووصل مسلسل الاقتحامات والاعتقالات بدءا من المنطقة الشرقية لنابلس وقريتي قبلان ويتمى جنوبها، مرورا بقرى قرب رام الله وشرقي القدس وصولا إلى مدن الخليل ويطا وبيت آمر، ناصبا الحواجز حيث وقعت إصابات، كما اعتقل فلسطينيا في مدينة سلفيت.
كل البيت محروق، ولا إيش ولا إيش ولا إيش طلعت، يعني ولا زي شال إني توقعت لك ورقة بالبيت إيش.
وبينما يواصل الاحتلال اعتداءاته، قامت قوته بطرد عائلات فلسطينية تسكن قرب مستوطنة بيت أريه شمال غرب رام الله من منازلهم. تلك القوات التي تحمي المستوطنين خلال اعتداءاتهم على الأهالي، واعتقلت كل من يحاول التصدي لهم في مدينة يطا ومناطق في جنوب الخليل في إطار سياسة ترمي إلى توسيع السيطرة الاستيطانية وتهجير السكان.
طردوا الناس من قالوا منزحوا من هون، رجعوا بعد فترة زمنية محددوهاش. طبعا طلعنا السكان كلها.
انتهاكات سلطات الاحتلال طالت المقدسيين لتشدد القيود على أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، لتخرج دعوات من حركة حماس لشد الرحال إلى المسجد والاعتكاف فيه لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهل غزة والضفة والقدس. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا هو أيضا إلى شد الرحال الأقصى الذي ما زال يرضخ تحت الحصار دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. هذه الدعوات تأتي في ظل تحذيرات خبراء سياسيين من خطر بالغ إزاء نقل الاحتلال الإسرائيلي معركته إلى داخل الأقصى دون مقاومة شعبية، لأن الأمر سيدفعه إلى اتخاذ خطوات أوسع لتغيير الوضع القائم في المسجد.
أعرب الاتحاد الأوروبي أن قلقه إزاء عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وتهجير نحو 40,000 فلسطينيا من منازلهم. وأدعى الاتحاد الأوروبي الكيان الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي من خلال ضمان حماية المدنيين والسماح بالعودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم، وأشار إلى استمرار العنف الذي يمارسه المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، مجددا إدانته لسياسة توسيع المستوطنات بالضفة المحتلة. يصادق ما يسمى اللجنة الوزارية للتشريع في كيان الاحتلال اليوم على مشروع قانون لضم المستوطنات في محيط القدس المحتلة بهدف إنشاء ما يسمى مدينة القدس الكبرى. وقالت مصادر مقدسية إن الاحتلال سيضم مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين في شمال وشرق وجنوب القدس المحتلة إلى حدود مدينة القدس. إلى العناوين. ردنا على المزاعم التركية، طهران تؤكد ثبات مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي للتهجير الفلسطينيين. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم ألوان ثقافية، أما التلاوة المختارة فتستمعون إليها عند 9:44. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 50 دقيقة. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، وبعد النشرة تستمعون إلى إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 11:50، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:16. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:24، أما عند 12:40 نقدم إليكم كلامكم نور. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:50، أما موجز الأنباء فيقدم إليكم عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، أما نشرة خبرية رئيسة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:20. تقبل الله أعمالكم مستمعينا الكرام وأسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من ألوان ثقافية، حيث تتعطر الأجواء بالشهر الفضيل، شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر رمضان الذي نال حظا وافرا من اهتمامات الشعراء والأدباء الإيرانيين فيما نظموه من الشعر في دواوينهم الشعرية، والتي نسعى اليوم إلى إشارة إلى توجهها هؤلاء الشعراء في بلاد فارس إلى شهر رمضان والصوم وما يحمله من حكم وآثار تحولت إلى مفاهيم ومضامين استخدموها في نتاجاتهم الشعرية.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان.
لقد تجلت عظمة وأهمية فريضة الصوم في أشعار الكبار من شعراء بلاد فارس قديما وحديثا، فقد احتلت مفردة رمضان في الشعر الفارسي منذ اللحظة الأولى التي بنى فيها الشاعر الكبير الإيراني روداكي، والذي يعرف بأب الشعر الفارسي، بنى صرح الأدب حيث انتشرت فيه مفردات مثل الصوم وشهر رمضان في الشعر والأدب الفارسي، وقد استخدمت هذه المفردات بكثرة في أشعار وقصائد الرعيل الأول من شعراء بلاد فارس، سواء في الأشعار التعليمية والمديح والإطراء والرثاء وغير ذلك، ولكن لم تتجاوز المفاهيم المستخدمة فيها سوى لبعث التهاني والتبركات لحلول الشهر الفضيل أو التهنئة بعيد الفطر عيد الصائمين. فهذا الشاعر روداكي يقول: ها قد انتهى شهر الصيام وقد حل العيد، أرجو أن تكون أيامك مليئة بالعيد. من جانبه يشير الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي صاحب كتاب الشاهنامة الشهير إلى الصوم وشهر رمضان، چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روز آیین اوست. هكذا قد ملك القلوب هو الذي كان قيام الليل وصوم النهار ديدنه. وفي قصيدة له يقول الشاعر منوچهری: بر آمدن عید برون رفتن روزه، ساقی بدهم باده بر باغ و به سبزه. ها قد جاء العید و انتهى موسم الصيام، یا صاحی هيا ناولن الشراب وخذني إلى الحديقة الخضراء. أما الشاعر ناصر خسرو الذي يسعى إلى موعظة الآخرين من خلال ما ينظمه من أشعار، فيقول عن الصوم ويدعو إلى التأمل في حكم هذا الفرض الإلهي: چون روز نداني که چه چیزیست چه سوداست، بیهوده همه روز ترا بودن نهار. أي إن كنت تجهل فلسفة وحقيقة الصوم، فأي نفع في جوعك وعطشك إن لم تدرك معنى الصيام؟ إذن إفطارك أفضل من جهلك. ويواصل الشاعر ناصر خسرو ليؤكد ضرورة معرفة فلسفة الصوم، حيث يقول: همه پارسایی نه روز است و زهد، نه اندر فزونی نماز و دعاست. بمعنى: ليس الصوم الزهد كله، ولا يكون الفرد زاهدا حقا بكثرة الصوم والصلاة. وأما من زاوية أخرى ينظر الشاعر ناصر خسرو إلى الصلاة والصيام فيما لو عرف العبد حقيقتهما وفلسفتهما، حيث يقول: سوی بهشت عدن یکی نردبان کنم، یک پای از صلات و دگر پای از صیام. أمد إلى جنات عدن سلما مبنيا على الصلاة والصيام. في جانب آخر يعتبر الصيام أفضل الحالات التي تكسبها النفس. از جسم بهترین حركاتي صلات دان، و از نفس بهترین سكناتي صيام دان. بمعنى إن الصلاة أفضل الحركات التي يقوم بها الجسد، والصيام هو أفضل الحالات التي تعيشها النفس.
ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور.
مستمعينا الكرام، لننتقل إلى الحوار التالي، والذي جرى فيه الحديث حول المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول مفردات كشهر رمضان والصوم، وما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تطرق إلى كثير من المفردات كحقوق المرأة والفقر والمشاكل الاجتماعية وغيرها، وكذلك تطرق إلى الأشهر المباركة منها شهر رمضان ومفردات الصوم وغيرها. ما هو تقييمكم للمساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية ولتناول مفردات شهر رمضان والصوم، وكذلك ما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إن الشعر كنموذج من النماذج الفعالة والمؤثرة من الأدب له شكل ومضمون، وطبعا إن الفرق الأساس في كثير من الاتجاهات الأدبية والشعرية ما يعود إلى الفرق في الشكل والإطار والهيكلية والتركيبة، ولا يعود إلى المضمون. فإن لا. المضمون في كثير من الأحيان مشترك بين مختلف أنواع الأدب في العالم. فالأدب الإنساني نعم أنه متأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ فيها، ولكن المضمون مشترك إلى حد كبير. وكما تفضلت من جملة هذا ما نجده من القيم والأسس والمبادئ الدينية التي تظهر في الأدب الفارسي كالمدح لشهر رمضان والمناسبات الإسلامية الأخرى والواجبات الدينية التي هذه المناسبات تنطوي عليها بالصلاة والصيام. وإذا كان كل واحد يمر مرورا سريعا على الدواوين المدونة من قبل الشعراء وما أنشدوها من قصائد مختلفة يجد أن هذه المبادئ الدينية كالصوم والصلاة متوفرة بكثير، حيث أن الثراء القيمي ما نسميه بالثراء القيمي هو حصيلة هذا الاستسقاء من معين ومن ينبع الدين الإسلامي والتراث الإسلامي. يمكن أن نشير أن ما نجده في أشعار كبار الشعراء الإيرانيين مثل المولوي وربما أكثر من 200 مرة هو تطرق إما إلى نفس الصوم والصيام كعبادة إسلامية أو تطرق إلى أهمية شهر رمضان والعبادة التي يقوم بها المؤمنون في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى ما نجده في أشعار الطاق النيشابوري وكذلك السعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي. سبيل المثال مولوي عندما يريد أن يصف يوم الحقيقي ويقارن بين ما يقوم به المؤمن في شهر رمضان من الكف عن المفطرات مقابل ما يجب عليه من الامتناع والتجنب عن معاصي، يقول بالفارسي ثم أحاول أن ترجمه، يقول إن دهان بستي دهاني باز شد تا خورنده لقمه های راز شد، لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خانه آسمانی کن شد. انت حاولت ان تصد فمك من اكل طعام لكن فتح امامك انفاق يمكن ان تاكل من مائدة الروح للاتصال بالله تبارك وتعالى. أنت غمضت عن كل مكروه وكل سيئات لكن فتحت عيونك على الحقائق المعنوية والروحية. قول هو يريد أن يفقد بالإنسان الصائم من الجانب القشري الظاهري إلى الجانب الحقيقي وحقيقة وجوهرة هذا السماء. هذا يريد أن يفقد بروح الإنسان من مستوى نعم. الجسد إلى مستوى الروح للإنسان المؤمن.
أحسنتم. إذن الدكتور تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معه.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا أيها المتابعون الأكارم، وسنعود إلى الجزء الثاني من هذا الحوار مرة أخرى في طيات البرنامج، ولكن دعونا لننتقل إلى فقرتنا التالية وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نعرفكم من خلال هذه الفقرة إلى كتاب بعنوان ضيافة النور، وهو يحتوي على أشعار الشعراء من العهود القديمة إلى العصر الحديث حول شهر رمضان. قام بجمع الكتاب كاظم كامران شرف شاهي، حيث تتنوع الأشعار حول آداب الصوم والمناسبات التي توجد في شهر رمضان المبارك. أشعار تتميز بلغتها السهلة والبسيطة، وهي في قوالب شعرية كالرباعيات والغزل المثنوي والقطعة والقصيدة وما إلى ذلك. ومن بين الشعراء الذين جمعت أشعارهم في هذا الكتاب شعراء أمثال حافظ وسعدي، الشيرازيين ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، بيدل دهلوي، أوحد مراغداي، شهريار، عباس براتيبور، رضا إسماعيلي، قيصر أمينبور، مصطفى رحمن دوست، عبد الجبار كاكائي، أفشين علا وغيرهم. تسعى هذه المجموعة من الأشعار إلى أن تدعو إلى عبادة الله من خلال فريضة الصوم ومن خلال الانتباه إلى آدابه الظاهرية والباطنية كالحافظ والمولوي الذين لهم نظرة عرفانية وسلوكية إلى الصوم. الكتاب تم نشره بجهود دار بهمن الثقافية في 178 صفحة وفي 3000 نسخة.
تحية لكم من جديد مستمعي برنامج ألوان ثقافية والحديث عن اهتمام الشعر الفارسي بشهر رمضان، فننتقل إلى شاعر آخر هو أفضل الدين إبراهيم بن علي الشرواني المعروف بخاقاني، الذي استخدم في أشعار كثيرة مفردة الصوم والإفطار، فعلى سبيل المثال يقول: تابرو يش گرفت امروزه جز بیادش نکردم افطار. بعدما صمت على وجه الحبيب لم افطر الا على ذكراه. في موضع آخر يستخدم الصوم بمعنى قطع الرغبات وتركها، حيث يقول: من كنون روزه جاوید گرفتم ز جهان، گر شما در هوس عید بقایید همه. لقد صمت عن متاع الدنيا بينما أنتم ما زلتم ترغبون فيها ودوامها. لعل أفضل وأجمل المضامين والصور الشعرية نجدها في كليات الشعر مولانا جلال الدين المعروف بالمولوي شمس التبريزي، الذي دمج بين الشريعة والعرفان ليصف شهر رمضان بشهر موعد العروج الإنساني والتربية الروحية، شهر الانقطاع والوصول إلى المحبوب. هكذا يصور في قصيدته: الشهر الفضيل آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست، بربست دهان و دیده بکشاد، و نور که دیده دید با ماست، آمد رمضان به خدمت دل، وان کش که دل آفرید با ماست، در روزه اگر پدید شد رنج، گنج دل ناپدید با ماست، کردیم ز روزه جان و دل پاک، هرچند تن پلید با ماست. ها قد جاء شهر رمضان والعيد معنا وفتحنا أقفاله بمفاتيح الصيام، هيا أغلق فمك وافتح بصيرتك، النور الذي أبصرته العيون فهو معنا. لقد حل شهر رمضان خدمة لتعالي الروح، وأن خالق الأرواح فهو معنا. إن كان في الصوم مشقة، فإن كنوز القلب الخافية عندنا. بالصوم طهرنا القلوب والأرواح، حتى وإن كان الجسم المادي معنا. في أشعار سعدي الشيرازي شاعر الحكمة والأخلاق والمعرفة، يجد الباحث أنه يسعى إلى لفت الانتباه إلى أحكام الصوم وشروط قبوله، حيث يشير إلى أن واحدة من مقاصد الصوم هي التوجه التام إلى الله تعالى من خلال عبادة لا أثر فيها من الرياء أو السمعة، كما أنه يرى أن التهمة والغيبة من مبطلات الصوم، وكما أن له توجها عرفانيا من خلال الصوم، حيث يقول: هر کرا خاطر بروی دوست رغبت می کند، بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست، دیگران را ای دگر فرداست، ما را این دم است. روزداران ماه نو بینند و ما ابروی دوست. كل من رغب إلى لقاء الحبيب فعليه أن يتحمل الكثير من المشاق والصعاب، علّه يتمكن من رؤية ضفائر الحبيب. إن كان عيد الآخرين يحل غدا فهذا يكفي لنا، أن يرى الصائمون هلال الشهر الجديد ونحن نرى فيه حواجب الحبيب. وإلى الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي الذي استخدم في ديوانه 5 مرات مفردة الصوم، و3 مرات مفردة رمضان، و2 مفردة الصيام، و1 مفردة الصائم، حيث يتناول الصوم من زاوية خاصة، إنه يوجه النقد إلى بعض الصائمين الذين ذهبوا إلى أن الصوم هو مجرد الامتناع عن الشراب والطعام. فالشاعر يسخر من هذه الفئة. لحافظ الشيرازي 6 قصائد حول رمضان، 4 منها فطرية، أي حول عيد الفطر والاستقبال من أجواء العيد. إن النقد اللاذع الذي وجهه الشاعر حافظ الشيرازي للصائمين الذين ليس لهم من صيامهم حظ إلا الجوع والعطش، أدى أن يعرف في بعض الأوساط بأنه معارض للصوم، إلا أن المتأمل في مقاصد تلك الأشعار يدرك أن الشاعر لم ينتقص أبدا من مكانة الصوم، بل إنه كان يرمي إلى لفت الأنظار إلى حقيقة الصوم وحكمته وفلسفته. وفي الحقيقة فإن حافظنا الشيرازي كان عالما بصيرا واعيا يدرك السلبيات والآفات الناتجة عن العبادات التي لم تحمل روحا وتربية لمن يقوم بأدائها.
رمضان أشرق والهدى عنوان، رمضان أشرق والهدى عنوان، شهر الفضائل خصه الرحمن، شهر الفضائل خصه الرحمن.
هناك من يرى أن الشعراء القدامى كان لهم الحظ الأوفر والأكثر في مجال تناول فريضة الصوم بالمقارنة مع الشعراء الجدد. نستطلع رأي ضيف البرنامج عبر تكملة الحوار التالي.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول الصوم وشهر رمضان. طيب، إذا أردنا أن نقارن بين الشعر القديم والشعر الحديث، نلاحظ أن الشعراء القدامى كان لهم حظ أكبر وأوفر في مجال تناول فريضة الصوم في أشعارهم. ما رأيكم أنتم؟
طبعا أنا لا أوافق هذا الرأي بشكل كامل، بل أقول نعم، ربما أن الشعراء القدامى حيث أنهم كانوا قريبي العهد بالعصر النبوة وعصر الإمامة، كانوا متأثرين وكانوا مهتمين بدراسة التراث الإسلامي، وكلما ابتعدنا فإن العناصر المؤثرة على الأدب تنوعت وتكثرت. لا أقول إن الشاعر الفارسي اليوم، وخاصة أختي الكريمة، عندنا نوع واتجاه من الأدب نسميه بالاتجاه للأدب الملتزم، ولله الحمد نحن نجد حاليا في إيران وفي حقل الشعر الفارسي كثير من الشعراء الشباب الذين يهتمون بالأدب الملتزم. نعم، أنا أوافقك الرأي بأن ممكن أن الأساليب والإطارات والهيكلية للشعر تتغير وفق الظروف، صح؟ فإن الشاعر الحديث أكثر ما يهتم بالرموز أكثر مما يهتم بالتصريح والاستشهاد، فيمكن أن نقول أن الأساليب تغيرت، أن التراكيب والإطارات الشعرية تنوعت، لكن لا يزال أن الأدب الملتزم بنوع من تجسيد المفاهيم والقيم والمبادئ الدينية موجودة منها. وحتى نلاحظ أن هناك مجموعة شعرية برمضان والصيام في مرآة الشعر الفارسي، هذا كتاب حديث، نجد في هذا الكتاب كثير من الأبيات من أشعار الشعراء وأكثرهم من الشباني. فهذا يدل على أن الاهتمام بمثل هذه المناسبات والعبادات والواجبات الدينية المتمثلة في مثل شهر رمضان موجود في الشعر الفارسي، لكن أكثر رمزية وبالكناية وبالمفاهيم الكامنة.
أحسنتم كثيرا. الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، شكرا جزيلا لك، وفقك الباري وسدد خطاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا الأعزاء ونشكر ضيف الحلقة على هذا الحوار المفيد، ونتوقف عند فقرتي
وقفة وتأمل.
تحية طيبة من جديد مستمعينا الكرام. بالمقارنة بين نتاج الشعراء القدامى والمعاصرين بخصوص الأشعار الرمضانية، نجد أن إحدى الخصائص التي يتمتع بها الأدب الكلاسيكي هو البيان الانتزاعي، بمعنى أن الشعراء يقومون بإدخال المفاهيم والمفردات الدينية والمذهبية مثل الصوم ورمضان والعيد إلى قوالب وصور مجازية. إلا أن الشعراء في العصر الحديث يتوجهون إلى بيان تلك المفردات بصورة أقرب إلى الواقع، بحيث يكون ملموسا أكثر مع ذكر التفاصيل والجزئيات، وهكذا يمدون جسور التواصل مع الجمهور المتلقي. للشعراء القدامى أو ما يعرف بالنمط الكلاسيكي التقليدي البيان الفاخر والأدبي، بينما الشعراء المعاصرون يسعون وراء البيان الواضح والسهل ليكون أقرب إلى إدراك المتلقي وأكثر واقعية مع ظروف الحياة المعاصرة. وعليه يمكن القول إن البيان الحقيقي الحامل لتفاصيل الأمور بعيدا عن الكنايات والمجازات هو سمة الشعر الحديث.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. توصف الأشعار التي نظمت من قبل الشعراء في العصر الماضي حول موضوع شهر رمضان بالأشعار الرمضانية، وقد تنوعت مواضيع تلك الأشعار حول الاستقبال لشهر رمضان والتأمل في فلسفة الصوم والحكمة الإلهية منه، والإشارة إلى آداب الصوم والإفطار، صوم اللسان أو صوم السيدة مريم العذراء، صوم الجوارح، التأمل في فضل وعظمة ليالي القدر المباركة، استشهاد المولى أمير المؤمنين عليه السلام وداع شهر رمضان واستقبال عيد الفطر، من خلال نظرة عامة على أشعار الشعراء في الأعصار والقرون القديمة. وبعد مقارنة الدواوين الشعرية مع بعضها البعض، لنجد مفهوما دينيا أكثر وأوفر استخداما من شهر رمضان والصيام والمفردات المرتبطة به مثل عيد الفطر وليالي القدر. إضافة إلى ذلك، فإن تنوع الأشكال والصور والمجازات والكنايات التي أدخلت فيها تلك المفردات لهو تنوع كبير جدا. هذا ما أكده الأستاذ السيد مصطفى موسافية جارمارودي، الباحث في الأدب الفارسي. وفي الختام إليكم هذه الأبيات لناظمها مختار نعيم بور حول الصيام، إذ يقول: بهر چیزی زکاتی شد مقرر، ز سوی کردگار حی داور. زکات تن تو را روزه است ای دل، چو بتوانی گرفتن را نکوتر. لکل شیء زکات وجب دفعها من قبل البار المدبر الحی الحاکم. إن زكاة جسمك هي الصوم أيها الإنسان، فعليك القيام به بأفضل شكل. مستمعينا الكرام، على أمل أن يكون صيامنا جميعا مقبولا عند الباري تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء. بريق الكلام.
إن الله هو الرازق، وهو الذي يعلم بذات صدور العباد، فالاتكال على الله يذهب كل المخاوف عن الإنسان. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أهلك الناس اثنان، خوف الفقر وطلب الفخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة هذا اليوم هي من بداية الآية 15 إلى نهاية الآية 26 من سورة الفتح الكريمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، ف سيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم.
زالا بمقدم شهره الأحزان، شهر المكارم والندى رمضان. زال بمقدم شهره الأحزان، شهر المكارم والندى رمضان. وشدت طيور الكون في وكناتها، وندى بنشر وروده البستان. شهر به تصفو القلوب وإنه مطر الهداية والرضا والإحسان. تحلو به أيامنا وحياتنا، يمحو به هفواتنا الرحمن. تسمو به أرواحنا، تشفى به أبداننا، ينمو به الإيمان. ما كان أحسن صومه وقيامه، كل على شهواته سلطان. تسمو به أرواحنا، تشفى به أبداننا، ينمو به الإيمان. ما كان أحسن صومه وقيامه، كل على شهواته سلطان. يسعى الألام إلى المساجد بعد سكبت دموع التوبة الأجفان. زالت بمقدم شهره الأحزان، شهر المكارم والندى رمضان. زالت بمقدم شهره الأحزان، شهر المكارم والندى رمضان. وشدت طيور الكون في وكناتها، وندى بنشر وروده البستان. شهر به تصفو القلوب، وإنه مطر الهداية والرضا والإحسان. تحلو به أيامنا وحياتنا، يمحو به هفواتنا الرحمن. يبكي المسيء على الذنوب ويرتجي أن يعتلي صفحاته الغفران. أيغير الله الغفور ذنوبه، فتحيطه الرحمات والرضوان. يبكي المسيء على الذنوب ويرتجي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. ردًا على المزاعم التركية، طهران تؤكد ثبات مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهة عنيفة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. محبوبة صالح.